قال رحمه الله تعالى وياه، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا تنع عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقدم الكلام على الآية الأولى. أما قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، مر بنا أكثر من مرة أن إذا شرطية غير جازمة، ظرف زمان مبني على السكون لكنها أيضا تفيد الشرط لكنها لا تلزم. فإذا قضيتم، القضاء في النصوص الشرعية يأتي بمعنى الفراغ من العبادة، سواء أتى بالعبادة في وقتها أو بعد خروج وقتها. مثلا في هذه الآية: فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا فرغتم من الصلاة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي إذا فرغتم من المناسك. أما في اصطلاح الأصوليين فالقضاء أخص من ذلك. القضاء عند الأصوليين فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل العبادة في الوقت يسمى أداء وبعد خروج الوقت يسمى قضاء. فإذا قضيتم الصلاة، الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذكروا الله، الفاء دخلت كما مر بنا أكثر من مرة، لأن اذكروا فعل أمر وهو جواب شرط إذا، فدخلت عليه الفاء. اذكروا الله، حكم الذكر إن كان المقصود بالذكر هو مطلق الذكر فيكون ذكر الله عز وجل مستحبا، وإن كان المقصود بالذكر الصلاة على رأي بعض العلم فيكون الذكر على سبيل الوجوب. فاذكروا الله بسائر أنواع الذكر، ومن أعظم الذكر القرآن، والصلاة أيضا تسمى ذكر، وأقيموا الصلاة لذكري قياما وأنتم قائمون، وقعودا وأنتم قاعدون، وعلى جنوبكم أي وأنتم مضطجعون. إذا قلنا أن المقصود به ذكر الله عز وجل بعد صلاة الخوف فلا شك أن هذا مشروع ومامور به شرعا. وبعض أهل العلم يقول: فاذكروا الله أي صلوا، فيصلي الشخص على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه، كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم، ما المقصود باطمأننتم؟ أيضا اختلف المفسرون، قيل إذا اطمأننتم أي إذا أقمتم، رجعتم إلى أهلكم فزال وصف السفر، لأن الآية الأولى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، على أن المقصود بالآية هو السفر. فيكون فإذا اطمأننتم أي رجعتم إلى حال الإقامة. فأقيموا الصلاة أي فصلوا الصلاة المعتادة وهي أربع، لا تقصروا الصلاة. وبعض المفسرين يرى أن إذا اطمأننتم أي إذا زال الخوف، وقلت لكم في الدرس الماضي أن المفسرين مختلفون في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وهذه الآية والتي قبلها في سياق واحد. فأقيموا الصلاة، إذا قلنا أن الآية في سياق صلاة الخوف، فأقيموا الصلاة أي صلوا صلاة تامة تقيمون أركانها، لأن الشخص في صلاة الخوف أحيانا لا يقيم الأركان، فصلوا الصلاة مقيمين أركانها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة أليظهر لي والله أعلم. الصلاة هنا أي الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس، فتكون العهدية. إن الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت على المؤمنين. هل يؤخذ من ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ لا، مر بنا مرارا. إنما ربنا عز وجل يذكر المؤمنين لأنهم الذين يمتثلون، وأيضا يذكر المؤمن لأن الكافر لا بد أن يسلم أولا، ثم بعد ذلك يخاطب بفروع الشريعة ومن ذلك الصلاة. وحينما قال على المؤمنين نأخذ منه فائدة أن الحكم الشرعي الموجه للرجال كذلك يجب على النساء، إلا ما دل الدليل الخاص على اختصاصه بأحدهما. فخاطب ربنا عز وجل المؤمنين بوجوب الصلاة في وقتها وكذلك المؤمنات، كتابا أي مكتوبة، فالصلاة مكتوبة أي مفروضة، موقوتة أي موقتة بوقتها. فإذا كانت موقتة بوقتها، مر بنا أكثر من مرة أن الصلاة إذا كانت لا تصح قبل دخول الوقت فكذلك لا تصح بعد خروج الوقت إلا من عذر. روى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن للصلاة وقت كوقت الحج، الحج لا يصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بإجماع أهل العلم. فاستدل بهذا الأثر على أن من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر لا تصح الصلاة، والأثر رواة ثقات، إلا أن فيه انقطاع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال مر بنا أكثر من مرة الكلام على حكم من أخر الصلاة من غير عذر حتى خرج وقتها أنه لا يقضيها. قال ربنا تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم، حينما قال ربنا تبارك وتعالى فإن خفتم، هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على صلاة الخوف، وصلاة الخوف ليست خاصة بمن يقاتل العدو، عامة، كل من خاف له أن يصلي صلاة الخوف على ما ورد. الشخص قد يكون هارب من ظالم، قد يكون هارب من حيوان مفترس إلى غير ذلك، فكل من خاف له أن يصلي صلاة الخوف على الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية استدل بها الشيخ وغيره على صلاة الخوف، لكن سياق الآية عام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهذا يقوي أن الأمر لا يتعلق بقتال العدو، كل من خاف له أن يصلي صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا، رجال جمع راجل، أي فصلوا حالة كونكم راجلين، أي حالة كونكم تمسون. وبعض المفسرين يقول: فإن خفتم فحافظوا على الصلاة رجالا. لماذا يقول حافظوا على الصلاة؟ لأن الآية التي قبلها أمرت بالمحافظة على الصلاة. فرجالا أو ركبانا، سواء كنتم تمشون على أرجلكم أو كنتم راكبين، فأو هنا للتنويع، أو كنتم راكبين. والراكب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحيوانات من إبل وحمر وخيل، وقد استجد ما استجد من المركوبات سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية. فالخائف له أن يصلي صلاة الخوف ولو كان ماشيا ولو كان راكبا، إذا استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد، إذا لم يستطع يومي إيماء كما مر بنا في الصلاة على الراحلة، إذا استطاع أن يستقبل القبلة استقبل القبلة، إذا لم يستطع صلى على أي
جهة. وبهذه الآية والتي قبلها يستدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت، فآكد شروط الصلاة الوقت، فلو جاز تأخير الصلاة عن وقتها لأبيح للمجاهد للخائف أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فلما أمر المجاهد يصلي الصلاة في وقتها على أي حال دل ذلك على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها لمن كان في جهاد أو في غيره. يشكل على ذلك حديث جابر في الصحيحين في الخندق أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل يسب المشركين فقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني ما صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر فصلاها إلى بعد غروب الشمس. هذا يدل على جواز أن يؤخر المجاهد الصلاة ولو خرج وقتها بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالخيار، إن شاء صلى الصلاة في وقتها على الصفات الواردة، وإن شاء أخر حتى يزول الخوف ويصليها على صفتها. وليظهر والله أعلم أن ما حصل في غزوة الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف لم يبح للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، إنما يصليها على أي حال، فالواجب ألا تؤخر الصلاة عن وقتها. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الآية التي ذكرها فيها حالان من أحوال صلاة الخوف. الحالة الأولى إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، فإذا كان العدو ليس في جهة القبلة فتدخل هذه الحال في قول ربنا تبارك وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. مر بنا في الدرس الماضي أن هذه الآية تحتمل صفتين من صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى ما جاء في حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، والحديث في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة ثم أتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا إلى وجاء العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال قائما في الركعة الثانية، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم جلس، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم. هذه صفة. الصفة الثانية في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة الركعة ثم انصرفوا. في حديث ابن خوات أتموا لأنفسهم وسلموا، لا، في حديث ابن عمر انصرفوا ثم أتت طائفة ثانية ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أتمت لأنفسها، والطائفة الثانية أيضا التي ذهبت إلى وجه العدو أتمت لأنفسها. وكما قلت لكم أيضا هذه الصفة تحتمل أيضا ما ورد في هذه الآية: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا، يعني صلوا ركعة معك، فعبر بالسجود عن الركعة، فليكونوا من ورائكم يذهبوا، وتأتي طائفة أخرى التي كانت في وجه العدو لم يصلوا فليصلوا معك أي ركعة، وليأخذوا أسلحتهم، ثم هؤلاء يتمون لأنفسهم وهؤلاء يتمون لأنفسهم. فالآية تدخل فيها الصفتان لأنها تحتمل كلا الصفتين، والآيتان إذا لم يحصل التحام، وهي ما يسميه الفقهاء المسايفة. الحالة الثانية من إذا كان لم يحصل التحام يعني قبل المسايفة قبل بدء القتال، إذا كان العدو في جهة القبلة. الآية والحديثان إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة لا أعلم ورود الصفة في الكتاب، إنما ورد في السنة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين، فكبر فكبروا، ثم ركع فركعوا، فرفع فرفعوا، فلما سجد سجد الصف المقدم والصف المؤخر لا زال قائما، فلما قام الصف المقدم سجد الصف المؤخر ثم قاموا، فلما قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركعوا جميعا ورفعوا جميعا، فلما سجدوا سجد الصف المقدم الذي كانت الركعة الأولى هو المؤخر، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد سجد الصف المؤخر الذي كان هو الصف الأول، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في صحيح مسلم. إذن هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة. فالحالة الأولى قبل المسايفة لها حالان: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا الذي دلت عليه آية النساء، وذكرت أنه ورد في السنة عدة صفات، لكن ورد الصفتان يدخلان في آيتي النساء. الحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، يكون العمل على حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية إذا حصل القتال ونشبت المعركة، وهي ما يسمى بحال المسايفة، دل عليها قول ربنا تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا وركبانا، فيصلي على أي حال كان يبذل وسعه في الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها، وما لم يستطع يسقط. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا سيما مر بنا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، للمصلي وهو لا زال في صلاته أن يتحرك حركة كثيرة، وأن يفارق الإمام، وأن يترك استقبال القبلة. فإذا حصل الالتحام وحصلت المسايفة، كونه يتحرك ويلتحم من باب أولى والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وياه باب صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية تتكلم عن بعض أحكام صلاة الجمعة. أذكر ما يتعلق بالآية وأذكر أهم المسائل على حسب المقام. يا أيها الذين آمنوا، كما مر بنا مرارا حينما خاطب ربنا تبارك وتعالى المؤمنين، لأنهم الذين يمتثلون الأمر، وإلا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم مخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا به، وهي الشهادتان. يا أيها الذين آمنوا، وفيه التلطف مع المخاطب حين توجيهه، فربنا عز وجل يصف عباده بأفضل الأوصاف وهو وصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا كما مر بنا ظرف زمان مبني على السكون متضمن الشرط لكنه وزن. إذا نودي، إذا نودي أي بالآذان للصلاة، إذا نودي للصلاة، نأخذ منه النداء الآذان للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، من هنا بمعنى في، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب ذكر هذه الآية شاهدا على أن من تأتي مرادفة لمعنى في، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة فاسعوا، أمر بالسعي، والمقصود بالسعي أي الذهاب وليس الجري، فالسعي نهي عنه. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث أبي قتادة في مسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حال سماع الإقامة لأن هدم ظنة السعي، فإذا لم يسمع الإقامة وأتى مبكرا فمن باب أولى أن ينهى عن السعي. فاسعوا أي اذهبوا إلى ذكر الله. اختلف في معنى ذكر الله، قيل المقصود بذكر الله الخطبة، لأن الخطبة هي التي تكون بعد الأذان. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سأشير إليه بعد قليل قال: فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة تستمع الذكر أي الخطبة. فالمقصود بالذكر في حديث أبي هريرة هو الذكر المذكور في الآية. وقيل المقصود إلى ذكر الله أي الصلاة، فالصلاة تأتي أحيانا بلفظ الذكر. والذي يظل والله أعلم أنه لا مانع من دخول المعنيين، فذكر الله عز وجل المأمور به سماع الخطبة وأداء الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الخطبة وإلى الصلاة. وذروا البيع، وذروا البيع، اتركوا البيع، إذن هذا نهي، والأصل في البيع الإباحة. فلما نهي عن البيع دل على أن حضور الذكر واجب. فإذا حصل البيع، الخلاف هل يصح البيع أو لا يصح؟ الصحيح أن البيع صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي ليس عائدا على ذات البيع، إنما هو عائد على أمر خارج كما مر بنا في الأصول. الجهة مفكة، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة، فيكون البيع صحيحا مع الإثم، هذا هو الصحيح. وحينما قال وداروا البيع، الخطاب لمن؟ لمن يجب عليه السعي إلى ذكر الله عز وجل. إذا كان لا تجب عليه الصلاة، إما لصغره أو لكونه امرأة، يجوز أن يبيع وأن يشتري بعد الأذان، لأن المقصد من النهي حتى لا يفوت الذكر، وهذا غير مخاطب بحضور الذكر. ذلكم أي ذهابكم وترككم البيع خير لكم، خير تفضيل يعني أفضل، إذا الخير فيها تفضيل بين أمرين. هل يفهم من ذلك أن ترك الخطبة والصلاة والانشغال بالبيع فيه خير، لكن الاشتغال بحضور الخطبة والصلاة أفضل؟ لا، ليس مرادا. إذن يأتي التفضيل أحيانا ليس على بابه. مثلا المؤذن يقول في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، التفضيل ليس على بابه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في النار خير لكن الخير الذي في الجنة يفضل؟ لا. إذن يأتي أحيانا التفضيل وليس على بابه. إن كنتم تعلمون، والمقصود بالعلم ليس مجرد المعرفة، العلم الحقيقي الذي يورث العمل، فيوثر المسلم ما عند الله عز وجل على حظوظ الدنيا. نأتي إلى أهم المسائل التي في الآية إذا نودي للصلاة نأخذ منه وجوب النداء لصلاة الجمعة. وجه الاستدلال أن الحضور واجب ولا يجب إلا بسماع النداء، فيجب النداء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا نودي للصلاة ونأخذ منه أيضا رفع الصوت في الأذان، لأن الشخص لا يستطيع أن يسمع النداء إلا إذا رفع الصوت بالأذان. إذا نودي النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النداء من غير مكبرات صوت، لكن أيضا ليس فيه من الأشياء التي تمنع الصوت كحال زماننا، فالأحكام الشرعية المتعلقة بسماع النداء هو كالنداء الذي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير مكبرات صوت، لكن مع هدأت الأصوات وكون المؤذن يؤذن في مكان مرتفع. حينما قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نأخذ منه أن الخطبة واجبة لأن الله عز وجل أمر بها، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين، ففعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لأمر واجب. ونأخذ منه أن الجمعة تجب على المسافر إذا كان في أوساط المسلمين. وجه ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يأتوا إلى الجمعة إذا سمعوا النداء، ويدخل هو في عموم، لأن كلمة الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فيدخل فيها المسافر إذا أقام في بلد تقام فيه صلاة الجمعة. وناخذ منه أن الجمعة لا يقيمها المسافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل علق الحكم بسماع النداء، والمسافرون إذا نادوا يكون بعضهم مع بعض. أهل العلم كالمجمعين على أن المسافر لا يقيم الجمعة، إنما الخلاف في كون المسافر يقيم الجمعة هو خلاف الشاذ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كما تعلمون يوم الجمعة ومعه الجمع الغفير من المسلمين ولم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الجمعة مشروعة في السفر لصلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جابر رضي الله تعالى عنه حينما ذكر الخطبة في الوادي قال فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمر فأقام فصلى العصر، قال فأذن، ذكر الخطبة قبل الأذان والجمعة تكون الخطبة بعد الأذان. أيضا ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الظهر وصلى العصر، هذا يدل على أن المسافرين لا يشرع لهم أن يقيموا الجمعة ولو كثروا. فعلى هذا لو صلوا الجمعة لا تصح منهم الصلاة. إذا نودي للصلاة، النداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نداء واحدا. إذن الأحكام الشرعية تتعلق بالنداء الذي يكون بعد دخول الإمام. أما النداء الأول أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه وهو النداء على الزورة، فلا تتعلق به الأحكام الشرعية، إنما الأحكام الشرعية تتعلق بالنداء الذي يكون عند دخول الإمام. فإذا دخل الإمام نودي للصلاة، الأحكام الشرعية تعلقت بهذا الأذان وليس بالأذان الأول. بعض المسائل المتعلقة بالجمعة، ما يتعلق بالقراءة يوم الجمعة، في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بسبح والغاشية. في حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون. فعلى هذا يكون من باب اختلاف التنوع، فتارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بالجمعة والمنافقون. هل من السنة القراءة الجمعة والغاشية وردت في بعض طرق حديث مسلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ إما أن يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. نرجع إلى قوله فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود من الجمعة هو الذكر، الوعظ، التذكير. على هذا أي ذكر أتى به أجزاء، فلا يشترط على الصحيح ما يذكره بعض الفقهاء من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوصية بتقوى الله وغير ذلك، لأن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا عز وجل أمر بالذكر، فكل ما كان من باب الذكر يجزي في خطبتي الجمعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يقرأ القرآن، في صحيح مسلم قرأ قاف القرآن المجيد. مر بنا ما يتعلق بالسنة الراتبة في الجمعة، أما السنة الراتبة القبلية فليس هناك سنة راتبة قبلية، إنما هناك نفل مطلق. أما السنة الراتبة البعدية ففي حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيته، وأن يصلي أربعا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في مسلم، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا من باب اختلاف التنوع، فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة، والتفريق بين كونه إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين ليس عليه دليل. من المسائل المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة الوقت، ما هو وقت الجمعة؟ جمهور أهل العلم أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، هذا رأي الجمهور. الحنابلة عندهم رواية أن وقت الجمعة كوقت العيد، يعني بعد ارتفاعها، رواية عند الحنابلة وعند غيرهم أن وقت الجمعة قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة تستمع الذكر. متى يخرج الإمام؟ بعد انتهاء الساعة الخامسة، قبل الزوال والله أعلم بساعة، لأن اليوم يعني النهار من طلوع الشمس إلى غروبها 12 ساعة. على هذا يكون وقت الجمعة قبل زوال الشمس بساعة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى في الصحيحين قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيلولة والغداء قبل الزوال، فبعد الزوال لا يسمى لا غداء ولا قيلولة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يفرغون من غدائهم قبل زوال الشمس. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى رواحلنا لنريحها حين تزول الشمس. والحديث في مسلم، هذا رضي الله تعالى عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفرغون من الصلاة ثم يذهبون إلى الرواحل لأجل إراحتها حين زوال الشمس، إذن صلاته تكون قبل الزوال. ففي هذه الحديث ذكرتها إما أن يكون قبل الزوال بساعة كما هو في حديث أبي هريرة، فلذلك بعض العلم كابن قدامة يقول قبل زوال الشمس بساعة، وبعضهم يقول قبل الزوال، ولا يخصه بساعة كمن رجب وغيره. فاللي يترجح لي والله أعلم أن وقت الجمعة قبل الزوال بساعة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي بعد الزوال، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، تارة يصلي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وتارة يصلي بعد الزوال. على هذا لا حرج إذا دخل الإمام يوم الجمعة قبل الزوال وفرغ من صلاته أيضا قبل الزوال. من المسائل المتعلقة بيوم الجمعة وإيضا متعلقة بالآية السفر يوم الجمعة، حكم السفر يوم الجمعة، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل وقتها، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء يكون بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت الصلاة حرم السفر، إلا إذا كان الشخص يقول سأصلي الجمعة في الطريق، يعني بين يدي مسجد يمكن أن أصلي الجمعة معه فلا بأس. أما إذا كان سيترك الجمعة، إذا نودي للصلاة أصبح حضور الجمعة في حقه واجبا فيحرم عليه السفر. ويقول يحرم عليه السفر هذا الأصل، لكن لو كان يتضرر، لو أن رفقته خرج ويخشى إذا تأخر أن تفوته الرفقة له، لكن الكلام في حال الاختيار يحرم عليه أن يسافر إذا نودي للصلاة. على هذا إذا سافر قبل دخول الوقت ما الحكم؟ جائز. وهذا رأى جمهور أهل العلم أن السفر يحرم بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فالأمر على الزواج. إلى وقت قريب حينما كانت الإجازة الخميس والجمعة، أغلب الناس لا يذهبون إلى الرحلات يوم الجمعة، وإن ذهبوا بعد الصلاة. وبعدما أصبحت الإجازة الخميس والجمعة بعض يذهبون ليلة الجمعة فتفوتهم صلاة الجمعة، فحكم من يذهب إلى الرحلة إما يوم الجمعة الصبح أو ليلة الجمعة، ما الحكم؟ جائز فيما ذكرت قبل قليل، لأن صلاة الجمعة لا تجب على الشخص إلا إذا نودي لها، وقبل ذلك يجوز له السفر، وهذا رأي جمهور أهل العلم كما قلت لكم. لكن البعض وخصوصا إذا دخل موسم الشتاء تجده كل أسبوع في آخر الأسبوع من ظهر الخميس إلى ليلة الأحد تجده في البر في رحلات وتفوته عدة جمعة، السفر جائز في حقه، لكن فعله خلاف الأولى. صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تتبع الصيد غفل، من تتبع الصيد سيترك الجمعة والجماعة فيحصل عنده شيء من الغفلة. أيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فيقال ذهابه جائز لكن المداومة عليه ليست حسنة، فيخشى أن يدخل في عموم الغافلين. لكن البعض منهم يقول إذا حضر وقت صلاة الجمعة أذهب إلى أقرب مكان قام فيه صلاة الجمعة فأصلي فيه صلاة الجمعة، فمن هذه حاله لا حرج. على كل حال ملخص المسألة الأمر على الجواز، لكن إذا كان متكررا ومستمرا يخشى عليه ندخل في عموم الغافلين، هذا إذا كان لا يصلي الجمعة في حال الرحلة. أما إذا كان يبحث عن مسجد ويصلي الجمعة فلا يدخل في ذلك والله أعلم. من المسائل المتعلقة بالجمعة مسألة الجمع، الجمع بين الجمعة والعصر، هل يجمع العصر مع الجمعة أو لا؟ هذه يسأل عنها كثيرا في المسجد الحرام، يذهب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي مسافرا ثم يقول أصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأريد أن أجمع العصر حتى أحصل فضيلة تضعيف الصلاة، فما الحكم؟ أهل العلم مختلفون في الجمع، ولا بد أن نعلم أصلا أن أصل المسألة محل خلاف، يعني هل الجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر هل هو جمع حقيقي أو جمع صوري؟ لكن هل الصحيح أنه جمع حقيقي؟ لكن حتى من يرى جواز الجمع للمسافر اختلفوا في جواز جمع الجمعة مع العصر، وذهب الشافعي رحمه تعالى إلى الجواز. لماذا ذهب إلى الجواز؟ يقول الحكمة من تشريع الجمع بين الظهر والعصر هو رفع الحرج، كما في حديث ابن عباس قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. فالجمع شرع لأجل رفع الحرج، والشخص المسافر إذا كان سيصلي الجمعة ثم يريد أن يسافر مباشرة يقول ربما يكون علي حرج إذا وقفت في أثناء الطريق، فأنا أريد أن أجمع العصر مع الجمعة، فإذا لم أجمع وقع علي حرج. فيقال الجمع شرع لأجل الحرج، والجمع أيضا شرع ليس فقط في حال السفر، أيضا في حال الحضر، فإذا كان مشروعا فله الجمع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجمعة والعصر قال الجمع ليس من باب السنة، الجمع من الأمور المباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الزوال ما كان يجمع صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي صلاة الظهر في وقتها ثم يصلي العصر في وقتها، لكن إذا سافر قبل الزوال جمع الظهر والعصر وصلاهما في وقت العصر كما في حديث أنس. لكن شخص قال لا أريد أن أترخص، يقال والله أعلم يجوز لك أن تترخص، والمسألة كما قلت لكم من مسائل خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم.